أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مقدمة في العمرة والحج، وذكرنا أن تعريف العمرة في الاصطلاح بمعنى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بإحرام. هذه العمرة يكون محرما يطوف بالبيت يسعى بين الصفا والمروة، تمت أركان العمرة بذلك. الحج بمعنى قصد البيت بمناسك معينة في وقت معين، يعمل أعمالا مخصوصة، هذا الحج. الاثنين في اللغة، الحج بمعنى القصد والزيارة، كذلك العمرة بمعنى القصد والزيارة، وإن كان العمرة بمعنى زيارة مكان ليعمر هذا المكان أو مكانا معمورا، الحج بمعنى قصد مكان لتعظيم هذا المكان. فهذا قصد وهذا قصد، وهذا زيارة وهذا زيارة، ولكن هنا كأنه زيارة مكان ليعمر المكان ليكون مكانا عامرا بقصد تعميره، هذه عمرة، بقصد أنه يعظم المكان. المعنى قريب، المعنى قريب في اللغة بين الحج والعمرة، لكن في المعنى الاصطلاح في الخلاف اللي ذكرنا، أن العمرة في أي وقت من العام إلا ما يكون أو الإنسان بدأ يتحلل من الحج لا يجوز له أن يفعل عمرة وهو لسه متلبس بمناسك الحج أو أشياء منها، يبقى على ذلك هنا العمرة ممنوعة ليكون متلبسا بالحج أو بدأ في التحلل من الحج كما سيأتي في الكلام فيه. لكن العمرة تجوز في أي وقت من العام وفي أي ساعة من الليل ومن النهار. الحج أشهر معلومات، له وقت معلوم للإحرام، في غير هذا الوقت ما ينفعش الإنسان يقول حج في غير أشهر الحج التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى على كلام في هل يجوز الإحرام قبل وقت الحج وحيظل محرما لغاية ما يدخل أيام الحج، على خلاف العلماء في ذلك. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن على العمرة وحسن على الحج، وسيأتي الكلام في مناسك الحج إن شاء الله في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن يكفينا قوله صلى الله عليه وسلم أن الحج والعمرة المتابعة بينهما، قل تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ذكرنا أن الواجب في العمر على المسلم المكلف الحر المستطيع، الواجب عليه في العمر كله أن يحج مرة واحدة حجة الإسلام. العمرة اختلف العلماء فيها بين موجبين لها وهم الجمهور، منهم مالك ومنهم الشافعي ومنهم الإمام أحمد، وبين من قال أنها مستحبة كأبي حنيفة وكالإمام مالك، على خلاف في ذلك. فالراجح أن الأدلة التي أفادت أن العمرة واجبة أقوى ممن قال أنها مستحبة، ولكن الخلاف موجود بين العلماء. الخروج لمكة بقصد العمل ونحو ذلك، إما يكون الإنسان حج قبل ذلك واعتمر فلا يجب عليه أن يدخل محرما، سواء أنه يتكرر منه الحاجة في الدخول والخروج أو لا يتكرر منه ذلك، لكن المستحب أنه إذا دخل مكة أن يحرم بعمرة إذا كان في موسم الحج أن يكون حاجا، هذا المستحب. لكن طالما أنه حج مرة أو اعتمر مرة يبقى لا يجب عليه أن يكرر ذلك على ما ذكرناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الذاهب للحج أو للعمرة المستحب له أن يكون عمله متخليا فيه عن غير العبادة، يتخلى عن أهداف دنيوية كتجارة وغيرها، لكن لو فعل ذلك فلا حرج عليه لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في أيام الحج أو في أشهر الحج. الحج أو العمرة هيكون من المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. فإذا كانت المرأة هيكون نفس الحكاية فيها، إذا تكون مستطيعة، ولكن استطاعة المرأة هيدخل تبع لها أن يكون معها محرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن السفر إلا مع محرم. ودي مسألة بقى يختلف فيها العلماء في أمر إن المرأة إذا كان في الحج الواجب أو في العمرة الواجبة هل لابد يكون مع محرم فيها، وإذا لم يتيسر المحرم فيها هل من الممكن أن تسافر مع نسوة ثقات، وكم عدد النسوة الثقات، ولا يكفي أن تكون الرفقة آمنة وكفاية أمان الرفقة التي هي فيها، على خلاف من العلماء. أيضا هل يفرق بين المرأة الصغيرة والمرأة الكبيرة، ولا إن كله سواء باعتبار لكل ساقطة لاقطة كما يقول البعض من العلماء؟ برضو خلاف العلماء. نشوف هنا بيقول لنا سفر المرأة للحج والعمرة لا يلزم المرأة الحج ولا العمرة إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم اتفاق. لا يلزم، لا يلزم، وهنا أنا أقول لا يلزم أو لا يجب، لا يجب يمكن لا يلزم أوسع شوية من قولنا لا يجب، لا يجب عليه، لأنه لا يلزم، لا يلزم لزوم السعي أنها تخرج ساعية لذلك، ولكن بقي شيء اللي معها مال وتوفيت هذه، هل يخرج لها من المال الذي تركته من يحد عنها؟ إذا قلنا لا يلزم يبقى معناه الآن، لكن إذا توفيت وتركت مالا يخرج عنها ذلك. فلذلك الاحتياط القول إنه لا يلزم مش لا يجب، لا يجب إن هنا لا يجب يبقى الآن ولا بعد ما تموت، لا يجب إن يخرج من مالها، لكن لا يلزم هو لزوم السعي، يعني الآن ما يلزمهاش أن تسعى للخروج طالما لا يوجد محرم، لكن إذا توفيت هذه المرأة وتركت المال يبقى يخرجون عنها من يخرج للحج أو للعمر عنها على ما سنرى بعد ذلك. يبقى لا يلزم المرأة الحج ولا العمرة إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم اتفاقا، كل العلماء يقولون ذلك، لا يلزمها الخروج، لا يلزمها أن تخرج. طيب هل يجب عليها والوجوب مولود بس مقيد هذا بأنه لما تلاقي محرما تخرج معه؟ يختلفون في ذلك. أو نسوة ثقات، هذا عند مالك والشافعي. يقول ابن مفلح في الفروع عن أحمد لا يشترط المحرم في الحج الواجب لأنها تخرج مع النساء ومع كل من أمنت. يبقى هنا لما بيذكر لنا أنه لابد من المحرم ما هوش قول واحد في مذهب أحمد رحمه الله، ولكن في قول آخر يوافق فيه مالكا والشافعي بأنه لابد من وجود المحرم، هذا قول المشهور. قول الآخر يوافق مالك والشافعي أنه يجوز أن تخرج بغير محرم في حجة الفريضة، في حجة الفريضة أو في سفر الفريضة، يبقى حد الفريضة وعمرة الفريضة وكذلك ما كان فريضة نحو لكون مهاجرة المرأة مثلا ونحو ذلك. عند الإمام مالك بيقول مع جماعة النساء، يعني إذا لم يوجد المحرم يعني الرجل المحرم معها يبقى مع جماعة النساء، هذا في مذهب مالك. عند الشافعي يقول مع حرة مسلمة ثقة، يعني مش مجموعة نساء، لا مع حرة مسلمة ثقة. هنا نقول في وقت الحج بيخرج الفوج، فوج بين الطلعين للحج، الفوج في مجموعة كبيرة من النساء، يبقى هنا على مذهب مالك هذا جائز، وكذلك على قول أحمد اللي هو يجوز مع نسوة ثقات. على قول الشافعي لو خرجت المرأة مسافرة مع امرأة، وده يمكن ما يتخيلش في الحج انها تكون امرأة مسافرة مع امرأة، تبقى أفواج طلع الحج مجموعات، كل مجموعة فيها مجموعة كبيرة من النساء وبعضهن معهن المحارم وبعض معهاش المحرم، فعلى ذلك على قول مالك والشافعي هذا جائز في حد الفريضة. أيضا على رواية أو قول الإمام أحمد هذا جائز. عند الأحناف يقول لنا في الشيخ الخادمي يقول من الآفات الإنسانية سفر الحرة بلا زوج ولا محرم. المرأة من الآفات يعني الأشياء اللي ممنوع منها المرأة أنها تسافر من غير زوج ولا محرم، ولو للحج لأنه ليس بفرض عليها عند عدم الزوج أو المحرم. بيحتج بالحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فصاعدة، أن تسافر ثلاثة أيام فصاعدة، قال إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. يبقى هنا ثلاث أيام فصاعدة، وجاءت أحاديث أخرى بيذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم مسيرة ليلة. فعلى ذلك هنا الأحناف يذكرون الأحاديث وإن كان المشهور عند الأحناف إنه الثلاث أيام مسيرة الثلاث أيام هذه متيقنة، ما دون ذلك مشكوك فيها، يبقى نأخذ باليقين اللي هو ثلاثة الأيام. فلهم كلام كثير في النهاية، المختصر إنه ثلاث أيام لا تسافرها المرأة إلا مع محرم، وهذا المتيقن المقطوع به عندهم. قالوا أقل من ذلك مشكوك فيه، يبقى نتوقف على ثلاثة أيام، يبقى أقل من ذلك يجوز لها أن تسافر بغير محرم. هذا المشهور عند الأحناف وفي أخذ وعطاء فيها. لكن طالما إن الأحاديث صحت في ثلاث أيام ويوم وليلة، بل وصحت أيضا في بريد، فهنا تنزل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء فأجاب، سئل عن ثلاثة أيام فأجاب، عن اليوم وليلة فأجاب، عن الليلة فقط فأجاب، عن البريد فأجاب. يبقى على ذلك أي سفر تسافره المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم. دي في جملة الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد ذلك. ابن قدامة بيذكر لنا المسألة في سفر المرأة للحج، ومسألة مهمة نحن نعرف الخلاف اللي بين العلماء، وأيضا إيه اللي اتفقوا عليه في أمر سفر المرأة، وإيه الاحتياط اللي في ذلك مع وجود الخلاف اللي بين العلماء على ذلك. يقول الخراقي رحمه الله: وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل، يعني في أنه يجب عليها أن تحج. والعلماء مختلفون، هل الحج يعني يجب على الفور حالا تحج زي ما يقول الأحناف ويقول الحنابلة، ولا أنه على التراخي زي ما يقول الشافعية أنه المرأة تحج على أو الإنسان الذي يجب عليه الحج يكون الوجوب على التراخي وليس على الفور. فبيقول الخراقي: حكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل، يعني وجوب الحج أنها تحج، ووجوب الحج على الفور كما هو المشهور في مذهب أحمد. ظاهر هذا لكلام ابن قدامة أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها، لأنه جعلها بالمحرم كالرجل. ظاهر هذا هو بيفسر، مش حديث ده، بيفسر كلام الخرقي اللي هو صاحب المختصر اللي بيشرحه ابن قدامة في المغني. فبيقول الخرقي، بيقول حكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل. أي حكم الرجل؟ والحكم الرجل إنه إذا كان حرا، إذا كان المسلم طبعا مسلما بالغا أو مكلفا اللي هو البلوغ والعقل، وكذلك مستطيع، إنه يجب عليه أن يحج، يجب عليه، ويجب عليه حالا أنه يحج، يعني فورا يحج. قال: كذلك المرأة إذا وجدت لها محرما وجب عليها ما وجب على الرجل. يفسر ابن قدامة بأن ظاهر هذا الكلام أن المرأة التي لها محرم يجب عليها الحج. هيأخذ مفهوم ذلك، مفهوم مخالف، يقول مفهومه أنه الرجل إذا كان غير مستطيع لا يجب عليه. المرأة كذلك من الأشياء الواجبة عليها المحرم، فإذا لم يوجد المحرم لا يجب عليها، لا يجب عليها. إذا قال لا يجب عليها معناه إنه المرأة لو معها مال، معها فلوس تكفيها أن تطلع تحج، ولكن لم تجد محرما ثم ماتت، طالما لم يجب عليه بل يجب أن يخرجوا من مالها من يحج عنها، بناء على هذا القول اللي هو رواية الإمام أبي محمد بن قدامة، يقول أنه يفهم من كلام الخرقي ذلك. قال: فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل، فلا يجب عليها الحج، وقد نص عليه أحمد. يبقى الإمام أحمد قال بهذا الشيء، ولكن ليس هذا رواية واحدة عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن ده قول أقول. إذا لم تجد المحرم لم يجب عليها الحج، يبقى إذا ماتت ما يجبش يخرج من تركتها من يحج عنها. قال أبو داود، اللي هو الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن: قلت لأحمد، يعني هو تلميذه يسأله: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج؟ امرأة موسرة معها فلوس تحج بس ما لهاش محرم، هل يجب؟ قال: لا. وقال أيضا: المحرم من السبيل. وقال أيضا إمام أحمد، الإمام أحمد: المحرم من السبيل، هو في الآية: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى ما فيش سبيل وما فيش استطاع. هذا القول قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي. هؤلاء قالوا بأنه إذا المرأة لم تجد محرم حتى لو موسرة لم يجب عليها الحج، ويبقى لا يجب في تركتها أن يحج عنها. دي رواية عن أحمد. رواية تانية أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوضوء، من شرائط لزوم السعي، كان عايز يقول لنا إن شروط الحج إما شروط للوجوب للحج، يجب الحج إذا كان كذا وكذا وكذا، اللي شروط متفق عليه يجب الحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، يبقى دي خمس شروط. يقول طيب لو وجدت هذه الشروط بس ما فيش تأشيرة، يبقى هنا حيسعى ازاي يطلع ازاي؟ ما في تأشيرة بس ما فيش طيران، يبقى هنا إمكان المسير وتخلية الطريق. يقول هذه من شروط لزوم السعي، من شروط لزوم. يقول لك الوجوب خلاص وجب، الوجوب خلاص بقى عليه. هتفرق ايه بقى ان الوجوب وجب بس لزوم السعي ما لزموش يسعى السنة دي، يبقى يسعى السنة الجاية. هذا الشيء معناه انه لو مات هذا العام خلاص وجب عليه الحج، يبقى يحد عنه من التركة. يبقى هنا في مسائل انه هل يجب ولا لا يجب. اللي يقول لا يجب يبقى لو مات خلاص توزع التركة على الورثة، الورثة وما فيش ما يخرجش عنه شيء. لكن إذا قال لا الحج واجب عليه بس معفو عنه لأنه مش قادر يجيب تأشيرة، مش قادر يطلع، يبقى لو مات هذا الإنسان يحج عنه بعد وفاته بناء على أنه وجب عليه الحج ولم يقدر على الخروج، لأن شرط المحرم ولا شرط تخلية السبيل ولا أمان الطريق هذا من شرائط اللزوم وليست من شرائط الوجوب، على خلاف للعلماء. نمشي معهم نشوف هيقولوا إيه. يبدأ قول ثاني الإمام أحمد رحمه الله أن المحرم بالنسبة للمرأة هذا شرط لإيه؟ للزوم، لزوم الخروج يعني، للزوم الخروج، ولكن الحج وجب عليها خلاص، وجب عليها خلاص. عن أحمد رواية ثالثة، رواية ثالثة أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، يبقى مش داخل أصلا، كأنه هيقول هنا الشروط إلا على المرأة زي الشروط إلا على الرجل في أنهي حج؟ حد الواجب. وبناء على ان العمرة ايضا واجبة في المشهور عند الحنابلة، هيبقى ايضا انه في العمرة الواجبة لا يشترط للمرأة ان يكون معها محرم. يبقى هنا كأن الخلاف هيضيف بقى في مسألة خروج المرأة في السفر الواجب فقط، الواجب لحد واجب او لعمرة واجبة او لهجرة مثلا ونحو ذلك. يبقى الرواية الثالثة عن احمد ان المحرم ليس بشرط في الحد الواجب. يقول الأسرم تلميذ الإمام أحمد سمعت أحمد يسأل هل يكون الرجل محرما لأم امرأته يخرجها إلى الحج، الرجل محرم لحماته يعني يخرجها إلى الحج، فقال أما في الفريضة فأرجو لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا، وأما في غيرها فلا. يبقى كأنه عايز يقول إن يخرج مع حماته إن كان الصواب إنه محرم لحماته، الرجل محرم لحماته، فسواء أنه خرج معه في حد الفريضة أو في غيرها هو محرم لها. فيقول والمذهب الأول وعليه العمل، القول الأول كأنه يقول أن الحد لا يجب على المرأة التي لا محرم لها. يبقى عند الحنابلة كان قول في المسألة دي ثلاث أقوال، ثلاث أقوال فيها. المحرم شرط الإيه؟ للوجوب، هذا قول. الثاني أنه شرط للزوم السعي. الثالث أنه ليس شرطا في الفريضة، ليس شرطا في الفريضة. طيب يقول المذهب يعني اللي بيختار ابن قدامة، أو يقول الراجح عندنا في المذهب ذلك أنه القول الأول أنه لا يجب عليه. بناء على هذا القول أنه لو ماتت المرأة الموسرة هل يخرج عنها؟ هل يخرج وجوبا؟ وجوبا، يبقى لا يجب أن يخرج عنها، ده بناء على المذهب. ولكن يستحب ذلك، يستحب ذلك إن كان لا يجب لكن يستحب ذلك. أما على القول بأنه من شرائط السعي، وده اللي هنلاقيه عندنا في منار السبيل اللي يشير إليه فيها زي ما هنيجي في الحد، أنه إذا توفيت يبقى يخرج عنها من مالها من يحج عنها، لأنه دين لله عز وجل عليه. طيب بيقول لنا قال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي ليس المحرم شرطا في حدها بحال، والكلام كله في حدة الفريضة، ما هوش أي حد، مش الحج نافلة، كلام في الفريضة. ليس المحرم شرطا في حدها بحال. قال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به، يعني إذا كان رجلا ثقة من المسلمين خارجا وخرجت معه لا بأس، ده كلام ابن سيرين. قال مالك تخرج مع جماعة النساء. قال الشافعي تخرج مع حرة مسلمة ثقة. قال الأوزعي تخرج مع قوم عدول تتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ولا يقربها رجل، يعني بيحتاط في هذا الشيء. ابن المنذر وهو شافعي ولكن له اجتهادات، بيخرج عن جميع المذاهب بحسب ما يتبين له الدليل، قال ترك القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه. يعني يقول كلهم إلا قالوا هذا شيء خرجوا عن الحديث، واشترط كل واحد شرطا لا حدة مع، واحتدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، وقال لعلي بن حاتم يوشك أن تخرج الضعين من الحير تأم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله، ولأنه سفر واجب فلم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفر. يعني عايز يقول إن ظاهر الحديث أن المرأة لا تخرج إلا مع محرم، ليه سابوا الحديث وقالوا كل واحد بشيء آخر ما هوش بيدل على هذا الشيء؟ طبعا هم مش سابوا الحديث، هم ما سابوش الحديث ولا شيء، ولكن كل واحد منهم له وجهة نظر في شيء، كما سنرى إنه بعض رواية الحديث ذكر فيها أنها لا تحج إلا مع محرم، فقالوا هذا ظاهر الحديث لا تحج إلا مع محرم. البعض قال لا الحديث ضعيف، والبعض يقول الحديث ضعيف اتفاقا، والبعض يقول لا هذا صحح أبو عوانة زي يقال أنه ضعيف اتفاقا. يبقى على ذلك برضو اللي تركوا القول به لهم وجهة نظر سنراها من كلامهم، وهتلاقي المسألة طويلة الزيول، يعني ما هيش مسألة سهلة. الحافظ ابن حجر بيذكرها وتحس انه مش واقف على حاجة، مع سعة علمي رحمة الله عليه، والمذهب عنده ان المرأة يدوس تحج حد الفريضة من غير محرم، ولكن الأدلة اللي في عكس ذلك بتفيد انه لابد من محرم، فبيحاول انه يوفق بين الأدلة اللي في هذا الشيء، فيقول قالوا كذا وهذا دليل على انها تخرج من غير محرج، ولكن ينقض بكذا، فتلاقي ما طلعتش في النهاية بإن يطلع الحافظ بيقول إيه تخرج ولا ما تخرج، لها محرم ولا ليس لها محرم. المذهب يقول إنه تخرج من غير محرم، والأدلة تفيد إنه لابد من المحرم، فتلاقي الحافظ كلامه غير ظاهر الترجيح، يرجح إيه الحافظ في النهاية في هذا الشيء، غايته يقول قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وردوا عليهم بكذا وقالوا، ويجاب عنه حتى في المذهب نفسه. لهذا مع سعة علمه رحمة الله عليه وكثرة الأدلة التي لا تفيد بالنصوص بالنص فيها، وإنما الظواهر والإشارات، ظواهر وإشارات في هذه الأدلة، وبرضو حنشوف كلام الفوائد عظيمة جدا وكثيرة اللي في كلام الحافظ، اللي معه ما تقدرش إنك تقول هو قول واحد في مسألة وغيره غلط وغيره غلط. والفقه يتسع للأقوال، ما فيش في تشنج وإنه هو ده يبقى هو وغيره لا وغيره غلط لا، ولكن يعذر المخالف وخاصة إذا كان معه دليل أو شبه الدليل في هذا الشيء. نخلص كلام ابن قدامة ونشوف الحافظ ابن حجر بيقول لنا إيه. ابن قدامة بيقول ولنا ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعه ذو محرم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فاحجج مع امرأتك. يبقى الرجل مسافر للجهاد ومرأته مسافرة للحج، لا سيب الجهاد وروح مع امرأتك للحج، دليل على أنه لابد من المحرم مع المرأة. ويكون يقول لا يحل امرأة أم الله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم، أي سفر؟ إذن عموم السفر، يا ترى عموم السفر يخص منه الحج ولا عموم باقي على عموم في ذلك، وإيه اللي هيخص منها؟ يعني لو ما يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأقول الآية عامة كل من استطاع السبيل، يعني سبيل السفر زاد والراحلة، دخل فيه رجال والنساء، يبقى يخص بهذا الحديث. البعض يقول لا الآية وإن كانت عامة لكن الحديث يخصها إن المرأة مخصوصة منها، يبقى كأن عندي عمومان، عموم الآية وعموم الحديث. عموم الآية إنه من استطاع السبيل سوى بين الرجال والنساء، وفين شرط المحرم في النساء في هذه الآية؟ ما فيش. من استطاع إليه سبيلا يبقى الزاد والراحلة هذه استطاعت السبيل، يبقى هنا عموم فيها. الحديث لا تسافر امرأة، يبقى أي سفر وأي امرأة لا تسافر، هذا عموم. أي العمومين يعمل به؟ هنا خلاف للعلماء فيها، هل الآية تخص بالحديث ولا الحديث يخص بهذه الآية؟ بنذكر الخلاف حتى نعذر العلماء، حتى نعذر العلماء لما يختلفوا في هذا الشيء، ده يقول والله تسافر المرأة إذا كانت كذا، إذا كان في كذا يبقى نخص بكذا، نخص بالكبيرة، نخص مع النسوة الثقات، يبقى نعذر في مثل هذا الشيء. يقول قال أبو عبد الله الإمام أحمد يعني أما أبو هريرة فيقول يوما وليلة، ويروى عن أبي هريرة لا تسافر سفرا، وأما حديث أبي سعيد يقول ثلاثة أيام. قلت ما تقول أنت؟ طب أنت بتقول الإمام أحمد قال لا تسافر سفرا قليلا ولا كثيرا إلا مع ذي محرم، هذا اختيار الإمام أحمد إنه لا سفر قليل ولا كثير إلا ومعها ذو محرم. برضو يذكرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ابن قدامة وروى الدارقطني بإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. لا تحجن وده طبعا لو صح هذا الحديث كان يبقى قاطع الخلاف اللي بين العلماء، ولكن العلماء يختلفون فيه. الحافظ بن حجر ذكر الحديث وكأنه يميل للأخذ به، كأنه يميل، وإن كان هو ذكر كلامه قال أخرجه عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة جاء رجل إلى المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نزلت؟ قال على فلانة. قال أغلقت عليك بابك مرتين أو أغلقت عليها بابك مرتين، يعني ينكر عليه ذلك، لا تحجين امرأة إلا ومعها ذو محرم. يعني رجل جاي للمدينة وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم غريب نزلت عند مين أهل المدينة؟ قال عند فلانة. إزاي تنزل عند فلانة امرأة ما من غير محرم وتنزل عندها كيف؟ فقال ذلك لا تحجين امرأة إلا ومعها ذو محرم. الحديث يروي عمرو بن دينار عن عكرمة، يبقى هذا مرسل، هذا مرسل عن عكرمة جاء رجل إلى المدينة فقال كذا، يبقى هذا مرسل، المرسل يبقى ضعيف. ورواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عمرو قال أخبرني عكرمة أو أبو معبد عن ابن عباس، هنا فذكر أبو معبد عن ابن عباس وكأنه يشير إلى تضعيف الرواية الأولى بالإرسال والثانية برجل فيها، و يعني ما حكمش على الحديث هل هو صحيح عنده ولا ليس صحيح، لكن بالنظر إلى الإسناد الحديث نفسه جاء مرسلا، وجاء احتمال الاتصال بإسناد فيه ضعف، احتمال الحديث يقال هنا لو كان حجة هذا الحديث كان ما عملش إشكال بالعلماء، لكن أصل الحديث حديث ضعيف. يقول المحفوظ فيه مرسل، إن الحديث مرسل يبقى على كلام أهل الحديث إنه ضعيف، لكن لاحظ عند الفقهاء لا، يقول لك المرسل معتبر، يعتبر الحديث المرسل ويأخذ به، كل الفقهاء تقريبا يأخذون بالحديث المرسل. علماء الحديث ضعفون المرسل وابناء عليه ضعفونه، لكن علماء الفقه يقول حديث المرسل يعمل به أولى من اجتهاد الرأي في المسألة، فعلى ذلك هنا كأن يقول هذا إشارة لتقوية قول الفقهاء من قالوا بأنه ما تسافرش المرأة حتى ولو كان للحج إلا ومعها محرم، لكن قلنا إسناد الحديث فيه ضعف أو فيه إرسال. يقول ابن قدامة لأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع، كحج التطوع، وحديثهم اللي فيه الزاد والراحلة قال محمول على الرجل، يعني عايز يقول إن الآية لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إيه الزاد والراحلة؟ قال في حديث برضو ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه السبيل الزاد والراحلة، قال محمول على الرجل، يعني حتى لو أخذنا بهذا الحديث كان ابن قدامة محمول على الرجل دون المرأة. قال ويحتمل أو قال فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا أولى مما اشترطوه، يعني يقول إن الفقهاء كل فقيه اشترط حاجة معينة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحرم أولى إن احنا نشترط المحرم من اشترطات اشترطوها. اشترطوا إيه؟ قال اشترطوا الزاد والراحلة، واشترطوا تخلية الطريق، واشترطوا إمكان المسير، واشترطوا قضاء الدين، واشترطوا نفقة العيال، واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة، وكل هذا غير مذكور في الحديث. قال يبقى أولى لمذكور في الحديث وإن كان في ضع أولى العمل به اللي هو المحرم للمرأة التي تسافر للحج، ده كلام ابن قدامة رحمه الله. قال واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه لا من كتاب ولا من سنة، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاشتراط، يعني يقول إن المحرم مع المرأة. بس لاحظ إن هذا ليس الحديث نفسه بحكم أهل الحديث ليس صحيح، ليس صحيحا، يبقى على ذلك هنا الاشتراط نقول هو اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، لكن مصحح في غير الحج وفي العمرة في عموم السفر، في عموم السفر، والخلاف إنه في خصوص الحج وفي خصوص العمرة الواجبة. يقول أما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار فإن سفرها سفر ضرورة، وده صحيح. نشوف كلام الحافظ ابن حجر في الفتح بيقول في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا معها ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. يجوز نقول لا تسافر المرأة، أنه ساكن على أنه لا ناهية الجزم، ولا تسافر على أنه إخبار، وأحيانا يكون الإخبار أقوى من النهي. يعني النهي لا تسافر، الإخبار لا تسافر، ومعنى أنه ما فيش حاجة اسمها سفر المرأة من غير محرم، لا يوجد هذا الشيء، لا يوجد، فكأنه يفيد أكثر مما في النهي. إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها. فقال: أخرج معها. هنا فيه إشارة للإيه؟ للمحرم، أنه لابد من المحرم، وإلا ما حولوش من سفر الجهاد لسفر الحج مع المرأة إلا مع لوجوب ذلك. طيب، يقول: وهذا الحديث في إسناد آخر، وذكر اللي قلناه من شوية، وذكر أنه المحفوظ فيه الإرسال اللي هو: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، وهذا الأصل بتاع الحديث الذي ذكرناه في الصحيح. يقول في قوله: لا تسافر المرأة، كذا أطلق في السفر، وقيده في حديث أبي سعيد له 3 أيام، وفي حديث آخر في مسيرة يومين، وحديث ثالث في مسيرة يوم وليلة، وحديث رابع في مسيرة بريد. وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. يقول يعني أكثر العلماء لما وجدوا اختلاف التقييدات، مسافة يوم وليلة، مسافة يومين، مسافة 3 أيام، قالوا فأخذوا بالمطلق إنه يعني المرأة لا تسافر إطلاقا إلا ومعها ذو محرم. قال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهرة، يعني ليس المراد، الأحناف خدوا بإيه في السفر؟ إن لا تسافر مسيرة 3 أيام، قالوا أقل من 3 أيام مشكوك فيه، وإن كان رواياتها كلها صحيحة فأنا نقول مشكوكا فيه، ولكن نقول إنه صح 3 أيام، صح يومين، صح يوم وليلة، كله صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا المرأة لا 3 ولا 2 ولا 1 ولا مسافة بريد اللي هي 4 فراسخ. يبقى قلنا: وليس المراد التحديد، بل كل ما يسمى سفرا، فالمرأة منهية عنه، منهية عنه إلا بالمحرم. وإنما وقع التحديد عن أمر واقع. هذا كلام فقيه جميل، كلام النووي، التحديد اللي حصل عن أمر واقع، يعني حالة وقع، إن هتسافر 3 أيام لا تسافر 3 أيام، حالة مسافة يومين لا تسافر يومين، يوم وليلة، الأمر وقع، يبقى هنا حالة عينية وقعت فذكر فيها، وليس معناه إنه ما كان أقل مما ذكره يجوز لها أن تسافر. قال: فلا يعمل بمفهومه، فلا يعمل بمفهومه. طيب، يقول ابن البنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. يقول المنذري: يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليل، يعني عايز يقول لما جاء عنه لا تسافر مسيرة يوم وليلة أو مسيرة يوم مسيرة ليلة، كله بمعنى إنها قصد بها اليوم والليل، من أطلق يوما أراد بليلته، كأنه يقول أقل الأشياء ذلك. ولكن الذي يقول بريد، الذي يقول بريد ويوم وليلة، الآن مستحيل نعتبر مسألة يوم وليلة وثلاث أيام وليليه، 3 أيام وليليه دي مسيرة الدواب، كانوا هناك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسيرة يوم وليلة من مكة للمدينة يمشوا في 10 أيام، في 10 أيام. الآن مكة للمدينة تركب الطيارة في نص ساعة من مكة للمدينة، فإذا تقول مسيرة 3 أيام ولا ما فيش الآن مسيرة، دي هتلف الدنيا كلها بالطيارة في مسيرة 3 أيام ولياليها. فهنا لا، يبقى هنا المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة بحساب الركوب اللي بيركبوه في وقتهم، والآن مسيرة ساعة في السفر بتسوى مسيرة 3 أيام وأكثر من ذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم عليه بحسب الآلة لتوصل الإنسان. يقول: ولا يتوقف امتناع سير المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية. خلافا للحنفية، يعني عايزين مسافة القصر هي مسافة 3 أيام اللي بيصيرها مسيرة 3 أيام ولا يليهن. يقول: وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة. والثوري يعني يفرق بين سفر البعيد والسفر القريب. تمسك الإمام أحمد بالعموم فقال: إذا لم تجد زوجا أو محرما لا يجب عليها الحج. وهو المشهور عنه من كم قول؟ من 3 أقوال، من 3 أقوال، إنه لا يجب عليه الحج، إنه يجب عليها ولكن لا يلزمها، أو أنه لا يلزمه أصلا المحرم ويجب عليها الحج. يقول البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت، يعني إلا أن تكون كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت، مسألة فقهية نعرفها برضو. لم يختلف أنه يعني الاتفاق أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، لا يجوز لها أن تسافر إلا في الفرض. اتفقوا في الفرض، اختلفوا، يبقى الخلاف في إيه؟ في الفرض. إيه الفرض ده؟ هيقول لك اللي هو الحج، حجة الفريضة عند الشافعي، يبقى العمرة عمرة الفريضة أيضا. بيقول لك كمان في حاجات تانية نعتبرها من الفرائض، كافرة أسلمت في دار الحرب، هنقول لها محرم مين اللي هتجيبه عشان تسافر بيه لدار الإسلام؟ عايزة تسافر للنبي صلى الله عليه وسلم، هتجيب المرأة تخرج من دارها أبوها كافر وأمها كافرة وأخوها كافر، أقول لها محرم، محرم مين؟ تخرج. يقول لك هنا لم يختلف أنه يجوز لها أن تسافر طالما أنها مهاجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمها المحرم طالما المحرم كافر. قال أو أسيرة تخلصت، أو أسيرة أخذها الكفار ثم هربت منهم، أنها محرم عشان تخلص من الكفار، لا، أنه يجب عليها أن هي تفر إلى دار الإسلام. زاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة، امرأة يعني في أثناء السفر المرأة تهت في الطريق، الآن حنقول لها يترجع يتكمل، طب هاتي محرم يبقى تنقطع، لا لا، لأنه وجب عليها الأسهل عليها إما الرجوع للأصل أو إكمال السفر اللي هي فيه ما يتيسر لها. فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز لها أن له أن يصحبها حتى يبلغها الرفق. قالوا إذا كان عمومه مخصوصا بالاتفاق، يعني عايز يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة يبقى أي امرأة، لا تسافر يبقى أي سفر إلا ومعها محرم، هنا عموم، عموم في العموم، لا تسافر أي امرأة صغيرة أو كبيرة أي سفر إلا معه. قال هذا العموم هو مخصوص، ما هوش على عمومه، مخصوص، مخصوص بإيه؟ مخصوص بإيه؟ لا مش الحجة، سيب الحجة، الحجة الخلاف، الخلاف في الحج، لكن خص باللي احنا ذكرناه هنا، المرأة هتكون مهاجرة، مهاجرة امرأة تاهت في الطريق، هتجيب محرم منين تاهت في الطريق؟ فقالوا هذا العموم مخصوص بهذه الصورة وبهذه الصورة. قال طيب نقص عليها صور أخرى مثل هذه الصورة نخصها من عموم، طالما خص بحالة أو حالتين خليهم ثلاث حالات وأربع حالات بدليل آخر أو بشبهة دليل آخر في هذا الشيء. يبدأ الله يقول في حجة الفريضة، يقول الحج فريضة عليها، طالما اتيها فرض عليها ترجع يتكمل، طيب هذه من باب مثلها، مثل هذه أنها تحج الفريضة، لأن الله عز وجل قال لله على الناس حج البيت، يبقى دخلت في العموم اللي هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج في أحاديث وذكر لها المحرم، ما ذكرهوش في الحج بنص مخصوص لها، ولكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر، فلنخصه بالقياس على مثل هذه الحادثة. وروى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب لا تحدن امرأة إلا ومعها ذو محرم، ده الإمام الحافظ ابن حجر بيقول هذا الشيء، بيقول روى الدارقطني وبيذكر قبل ذلك أجاب صاحب المغني بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه الاختيار، يعني المرأة اللي بتهاجر من بلاد الكفر بلاد الإسلام هذا سفر ضرورة، الحد اختيار، اختيار لين قيس هذا، ده كلام ابن قدامة. قال ولأنها تدفع ضرر متيقنة بتحمل ضرر متوهم، لا كذلك في سفر الحج، يعني المرأة المهاجرة تدفع ضرر إن هي ستؤذى في البلد اللي هي فيها، فبتهاجر لدار الإسلام تدفع ضررا متيقنة وهو الأذى في بلاد الكفر بهجرتها، وإن كان في الطريق حيكون في أذى ولكن أخف من هذا اللي تبقى فيه، تدفع ضررا متيقنة بشيء محتمل أو متوهم. الحافظ ابن حجر بيقول روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب هذا من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار لا تحدن امرأة إلا ومعها ذو محرم، فنص في نفس الحديث على منع الحد، فكيف يخص من بقية الأسفار؟ فكيف يخص؟ كأنه هنا ميل الحافظ لإيه؟ للعمل بهذا الحديث، لأنه أن ما تسافرش، بس هو مذهبه شافعي، ومذهب الشافعي أنه تسافر، أن تسافر. نشوف بقية الكلام، قال والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات. وهنا لاحظوا أثناء الأخذ والعطاء ما تاخدش مذهبه من الأخذ والعطاء، يعني إذا قالوا كذا كيف يقولون كذا، مش معنى أنه مخالفهم، ولكن بيورد إشكالا على، يعني كلامهم مش متفق عليه، بيورد لإشكال، وكان هو على مذهبه أيضا رحمة الله عليه. قال المشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات، أو النسوة الثقات، وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول نقله الكربيسي وصححه في المهذب للشيرازي يعني تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنة. وخليك فاكر هذا القول، ذكروا من ضمن الكلام اللي بيقولوا أن تسافر المرأة وحدها طالما الطريق آمنة، وهذا كله في الواجب من حد أو عمرة. هذا كل الكلام والدوشة في إيه؟ أنه الحد الواجبة. لكن امرأة حدت عايزة تحد تاني، لا مش دخلة تحت الكلام ده كله، ما بيقولوش هذا الكلام، ولا ما تحدش إلا إذا وجدت محرمة. يقول أغرب القفال من أئمة الشافعية فطرده في الأسفار كلها. طرد إيه بقى؟ يعني إيه طرد الأول؟ الطرد عند الفقهاء والأصوليين معنى الموافقة في إيه؟ في الإداب، في الواجب، يعني في نقول إداب وفي نفي، الإداب وفي نفي. نقول إنه طرده في كل الأسفار، إنه تسافر إذا كان الطريق آمنا للحج طرده، يبقى أي سفر بقى غير كده طالما الطريق آمنا فلتسافر فيه. هذا معنى طرده، يبقى جعل أنه يجوز تفعل هذا إذا كان السفر آمن. واستحسنه الروياني من الشافعية. الحافظ بيقولك لا نقف هنا، بس ده خلاف النص، هذا خلاف النص اللي جاء يعني عن الشافعي. الشافعي قال لنا الحد، بس انت جبتوا حاجة تانية زودته على اللي بيقول. قلت وهو يعكر على نفي الاختلاف الذي نقله البغوي آنفا. هنا يعني ممكن بعض أهل العلم يقول لا خلاف إلا في كذا وكذا، هو بيقول لك البغوي قال إن سفر الحج والعمرة ومعها المرأة المهاجرة والمرأة اللي تاهت في الطريق، هنا لا خلاف، هذا في خلاف أكثر من كده من اللي نقله البغوي. ده بيقول لك كمان في أي سفر طالما إن الطريق آمنة. يقول واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحد عليها أو شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب أو والاستقرار في الذمة. المسألة الأولى المرأة الموسرة، إذا قلنا أنه لا يجب عليها المضي ولزوم السعي وتوفيت الآن، هل يخرج عن مالها وجب عليها الحج؟ يقول عبارة أبي الطيب الطبري من الشافعية، ده طبعا غير أبي جعفر الطبري صاحب التفسير، يا أبو جعفر طبعا من الشافعي، إمام مجتهد رحمه الله، له مذهب وحده، وإن كان مذهبه من مذاهب اللي يعني اندثرت لقلة التلامذة له بخلاف الأئمة الأربعة رحمه الله. أبو الطيب الطبري الشافعي يقول الشرائط التي يجب فيها الحد على الرجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لها إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات. يبقى هنا كلامه يقتضي إنه المحرم من شرائط لزوم السعي وليس وجوب الحد. طيب نشوف كلام الحافظ، ما زلنا الحافظ هو بيقول إيه الحافظ، بياخد إنه يجب المحرم ولا لا يجب المحرم في سفر الحج، ما عرفناش لسه من الكلام اللي بيذكره. ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع نسوة الثقات إذا أمن الطريق، هنا يقول لك إن في أدلة تفيد أن المرأة تسافر مع نسوة ثقات. إيه؟ قال أول حديث الباب، حديث الباب اللي هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحج بأمهات المؤمنين، أو حد في آخر حياته بأمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما كانش معهم محرم، خرج بهن عمر رضي الله عنه فحد، يقول ولم ينكر عليه أحد. يبقى ده حجة لمن يقول إيه؟ انه يدوس حد، يقول هنا ما حدش انكر على امهات المؤمنين ان يخرجن مع عمر رضي الله عنه في حدها عمر اخر حياته رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ما فيش محرمهما. فعلى ذلك لما تخرج نساء المؤمنات مع عمر رضي الله عنه دليل على انه، وسكوت المؤمنين عدم انكارهم ذلك دليل على انه يدوس حج المرأة مع الثقات. قال اتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك، ولكن بعض أمهات المؤمنين أبين أن يخرجن مع عمر. بيقول إنما أباه من أباه لحد خاص عندهن، مش لأنه هيحج مع عمر أو أنه لا يجوز هذا الشيء، إن محدش أنكر حد باقي أمهات المؤمنين مع عمر رضي الله عنه. قال ولعل هذا هو النكتة في إيراد بخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر، يعني هذا الحديث اللي ذكرناه في الباب مع ذكر عمر بن الخطاب أنه حج بأمهات المؤمنين. لا يبقى هنا حج المرأة مع النسوة الثقات له دليل ولا ملوش؟ هنا أقل ما فيها أنه حد عمر بأمهات المؤمنات أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يشترك كل واحدة معها محرم، وسكت الباقي من الصحابة على ذلك. فكان عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ثلاثة من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، ومعهم نساء النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا للحج مع المؤمنين في حجة عمر لآخر حجته رضي الله عنه. لم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء، أن أمهات المؤمنين وغيرهم الكل سواء في ذلك، إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي. أبو الوليد الباجي مذهبه إيه؟ مذهبه مالكي، مالكي الباجي اللي هو صاحب كتاب إيه؟ المنتقى، اللي بيشرح فيه موطأ الإمام مالك، يشرح موطأ الإمام مالك فيه. طيب أبو الوليد الباجي خصه بغير العجوز التي لا تشتهى، يعني كأنه بيقول أنه هذا الكلام وجود المحرم أو النسوة الثقات في المرأة الشابة، لكن العجوز التي لا تشتهى يجوز لها أنها تحج ولو مفردة لو وحدها. قال ابن دقيق العيد الذي قاله الباجي بتخصيص أو ذلك تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، تخصيص العموم نقول يخص العموم بالدليل الخاص الذي يخصه من كتاب من سنة، أو يخص العموم بالقياس عند بعض قس على شيء، أو يخص العموم بالنظر للمعنى، بالنظر للمعنى. وهنا تخصيص العموم قد يكون بالعقل أحيانا، تخصيص العموم يقول هذا يخص بالعقل بذلك، الإطلاق اللي هنا أو العموم اللي هنا العقل يخصصه بذلك، زي ما يقول لنا مثلا تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، يقول المباني موجودة، يبقى هنا دمر كل شيء يكون مثله يدمر، والعقل يقول إن ما بقي من هذا شيء خصص هذا الشيء من عموم اللي فيه. تخصيص العموم بالنظر إلى المعنى يعني مع مراعاة الأمر الأغلب، يعني يقول الأغلب ذلك إن المرأة العجوز اللي لا تشتهى مين حينظر إليها في السفر. وتعقبوه العلماء، يعني البعض قالوا كل ساقطة لها لاقطة، يعني المرأة عجوز يمكن تلاقي لها رجل شيخ يكون يهواها أو يريد يتزوجها أو كذا، فهنا المرأة العجوز قد يكون لها شيء زي ما الصغيرة قد تجد لها شابا. قال والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط. الكلام ده كلام ابن دقيق العيد، فقيه عظيم ومحدث رحمة الله عليه، بيقول يعني توجيه كلام الباجي انه خصص العموم بالنظر للمعنى، لكن ردوا عليه ما سبهوش، قالوا كل ساقطة لها لاقطة، ويقول هذا المتعقب راعى الأمر النادر، النادر يعني هل كل عجوز هتلاقي لها واحد يمشي معها، واحد يخطفها، واحد كذا، لا مش العادة. طب يكون كم في المية هذا اللي يحدث مع العجوز؟ وإذا حدث في الشابة بنسبة 20-30% العجوز نسبة 1-2% مش هتبقى. فقول هذا الذي نظر راعى الأمر النادر وليس الأمر العام الأمر الذي يحدث دائما، ده كلام ابن دقيق العيد. قال والمتعقب على البادي، يعني اللي بيتعقب على البادي في هذا الشيء، يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها، فقد نظر أيضا إلى المعنى، يعني اللي خلاه ينكر على البادي نظر للمعنى وهو أيضا ينظر للمعنى في هذا الشيء. هذا كلام جيد جميل. يقول وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم، يعني ما ذكره الكربيسي وذكره في المهذب، تسافر المرأة وحدها إذا كان الطريق آمنا. وقد احتجوا بحديث عدي بن حاتم، عارفين حديث عدي بن حاتم؟ حديث صحيح البخاري وأيضا عند الترمذي، وفيه أن علي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أتاه رجل فشكى إليه الفقر، يشكو النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، وشكى إليه رجل آخر قطاع السبيل قطع الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها حديثه لعلي، عدي بن حاتم الطائي، أبو حاتم الطائي من أعظم أدواد العرب، هذا حاتم الطائي كان رجلا كريما، وهذا ابن عدي، عدي كان تنصر، عدي تنصر وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه الإسلام وأسلم رضي الله عنه. عدي من بني طيء، ومهم نعرف أنه من طيء، طيء بلاد زي ما يذكر الحافظ ابن حجر كان منهم الملك على العرب بعد النعمان بن المنذر، لما قتل النعمان كسرى ولا واحد من طيء عليهم ملكا على العرب، يبقى هنا عدي قومه منهم ملوك العرب في هذا الزمن اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت الحيرة؟ الحيرة في العراق، في العراق، هل رأيت الحيرة؟ قال لم أرها وقد أنبئت عنها، أخبروني عن الحيرة. فقال إن طالت بك حياة لترين الضعين. ده الشاهد اللي كتير من العلماء يقول لك إنه جواز حد المرأة من غير محرم إذا كان الطريق آمنا وإذا وجد نسوة ثقات. قال لترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، لا تخاف إلا الله. هنا اللي لا تخاف إلا الله معنى في أمان بقى، استدباب للأمان، للأمان في الطريق. عدي قال قلت فيما بيني وبين سيدي أين دعار طي؟ ده هو ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول فأين دعار طي الذين سعروا البلاد، ولا فين الأشرار واللصوص بتوع طي اللي مالوا الدنيا؟ ما هو طي هي بقى المتملكة الآن، ما حدش يقدر يمر من عندهم إلا بجوار، حد أداره عشان يعدي، ما فيش جوار يسرقوه ينهبوه ياخذوا اللي معاهم، ما لوش دية عندهم. فيقول أين دعار طي الذين سعروا البلاد ملؤوا بالجنون بالسرقة بتاعتهم وأخذهم لليمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، لتفتحن كنوز. هو أدرى الناس بكسرى، ما هو كسرى اللي مولي واحد منهم من طي هؤلاء ملك العرب بعد النعمان بن منذر. فبيقول النبي قلت كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز ده اللي هو بيولي ملوك العرب، احنا قد كسرى، تقصد كسرى بن هرمز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج أو يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فلا يقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغه، فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليه، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقة تمرة، فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. طيب سمع عدي هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هو في نفسه مستغرب اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ويمر الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن طالت بك حياة، إذا طالت بك حياة حتشوف اللي أنا بقوله لك هذا. فقال فرأيت الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. فوجد في زمان أمانا مستتبة في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت الضعين تخرج من العراق رايح الكعبة لا تخاف إلا الله. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، يعني هو اللي كان بينكره، هو بنفسه كان من ضمن الجنود اللي فتحوا هذا المكان اللي فيه كنوز كسرى ابن هرمز. يقول لهم ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه، يعني لو عشته هتشوفوا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه ذهبا يدور على فقير الدين مش هيلاقي هذا الشيء. شراح الحديث يقولوا لنا انه يعني هذا في عهد المسيح عليه الصلاه والسلام، انما هذا بعيد عن معنى الحديث، بعد بيقول له ان طالت بك انت حياه، ان طالت بك السنه لغايه المسيح عليه الصلاه والسلام، هذا بعيد. ولكن قالوا هذا حدث في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حدث كان الرجل يذهب لعمر بن عبد العزيز معه كف مليانه ذهب الزكاه بتاعته، طلعها ما يلاقوش حد يدوله زكاه يرجعوا بها، روح تدور مش لاقين حد نعطيه زكاه. استتب العدل في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكان الرجل يخرج بملء كفه من ذهب لا يجد من يقبله. ده الحديث اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طالت بك حياة لترين كذا. فشاف الضعين قالوا إن الحديث فيه المرأة هتخرج وحدها مع الأمان، يبقى فيه الحد طالما في أمان تخرج يجوز لها. تعقبوا هذا الشيء الحافظ يقول وتعقب بأنه يدل على الوجود، انه مش كل حاجه بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم هيتوجد كذا معناه انه يدوس كذا، ده بيقول هتلاقي هذا فيه امان والمراه تخرج. ولكن العلماء ما سكتوش، قالوا لا، ده هو ما يخبرنا بيخبر على وجه المدح، ده بيمدح انه هيحصل امان، يبقى بيمدح هذا الشيء اللي هيكون طالما انه خبر في سياق المدح دليل على الجواز. الحافظ ابن حجر ذكر هذا الشيء وقال ومن المستظرف ان المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم زي الشافعيه انه المرأة تسافر الحد ولم يشترط المحرم، ان الحد على التراخي. الحد عند الشافعية على ايه؟ التراخي. يقول لك هذا شيء ظريف جدا ان الحد على التراخي. ومن مذهب من يشترط المحرم ان الحد على الفور، يقول كان العكس، العكس يعني هو بيذكر هذا يعني يقول هذا شيء يعني يضحك مثلا أو يستغرب، وده أدب جم منه مع العلماء، الأدب إن هذا شيء ما عملش مما يضحك منه مثلا، هذا قال من المستغرب هذا القول، إن هؤلاء كان مفترض العكس، من قال الحد على التراخي يتبنى مذهب إن المرأة لابد من محرم، لابد محرم قدامك العمر بقى طويل دوري على محرم خلال عمرك، واللي يقول الحد على الفور كان أولا يقول مش محرم بقى هاي طالما أنه فور ومعها فلوس خلاص تطلع ومشترات، قال هذا مما يستظرف يعني، وكان المناسب ده من أدبي يعني في الكلام، ما قالش أخطأ ولا قال كذا، كان من المناسب أن يكون هذا القول لهذا والعكس كذلك. يقول ابن دقيق العيد هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، فإن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عام في الرجال والنساء، فمقتضى أن الاستطاعة في السفر إذا وجدت وجب الحد، الاستطاعة اللي مع الرجل هي اللي مع المرأة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع محرم عام في كل سفر فيدخل فيه الحج، يعني لا تسافر لا حج ولا غيره. قال تعارض عمومان عمل إشكال عند العلماء، قال فمن أخرجه خص منه الحديث أو خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخل السفر فيه خص الآية بعموم الحديث، اللي قلنا في أول كلامنا لله على الناس حج البيت من استطاع، يبقى المستطيع من رجل أو مرأة يلزم يسافر ولا محرم ولا حاج، لكن اللي حيخص بالحديث يقول لا إلا حد المرأة، إلا المرأة إذا أرادت أن تحج يبقى لابد أن يكون مع محرم، الآية تقول لله على الناس والحج يقول لا تسافر إلا مع محرم، ونعكس فيها الحاجة لا تسافر إلا مع محرم يبقى أي سفر تسافر، ولكن نخص بعموم الآية يبقى إلا الحج، يبقى هنا برضو اللي قال المسألة قول واحد فقط في مسألة لا لا فيها خلاف في المسألة، والخلاف خلاف محتمل، ولذلك لعله أرجح الأقوال أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر أي سفر إلا مع محرم، إلا أن يكون فرضا فيكون في حد الفريضة وعمرة الفريضة تسافر مع المحرم مع الزوج أو مع نسوة ثقات، هذا الراجح فيها أن يجوز لها مع نسوة ثقات في حد الفريضة فقط دون غيرها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.